بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فهذا هو الدرس 30 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا زال أعداء المسلمين أيها الإخوة يحاربوننا لأننا نريد التمسك بالقرآن الكريم وبسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ونحن أقوياء كلما امتثلنا أمر الله وأمر محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن ضعفاء كلما خالفنا أوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك إن كنا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فإنما ندرسها لنزداد تمسكا به، وإن أكثر ما يقض مضاجع أعداء المسلمين أن ينشأ جيل متمسكا بالقرآن والسنة، لأنهم يخافون أن يظهر صلاح الدين جديد، وأن يظهر عمر بن الخطاب جديد، وأن يظهر رجال كأبي بكر وعثمان. والله يا أيها الإخوة، ما هذا الذي نراه الآن في غزة على يد هؤلاء المجاهدين المسلمين الأبطال وثباتهم على الحق إلا ويذكرنا بصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الشباب في المقاومة الذين تسمعون عنهم، هؤلاء شباب نشأوا في المساجد. وقبل يومين عندما استهدفت إسرائيل بقصف جوي على منزل واحد من قيادات حماس، الدكتور نزار الريان، هذا الدكتور هو شيخ خطيب مسجد في غزة، وعنده في كل يوم بعد صلاة الفجر درس، ويجلس كل يوم بعد صلاة العصر للفتوى وإجابة الناس على مساءلاتهم. هو أستاذ جامعي في كلية الشريعة برتبة بروفيسور، دكتور في الحديث النبوي الشريف، درس صحيح البخاري كاملا، ثم ابتدأ بصحيح الإمام مسلم، هو ربي في المساجد ويربي شبابا في المساجد، ومع هذا هو أيضا مع المجاهدين. في كل ليلة بعد صلاة العشاء وبعد أن يجلس شيئا مع إخوانه قبل أن يذهب إلى بيته، كان يذهب للرباط يرابط ويراقب على ثغور غزة حتى لا يغدر اليهود بأهل فلسطين. أخشى ما تخشاه إسرائيل وأعداء المسلمين أن ينشأ جيل يتربى في المساجد، يتربى على اتباع القرآن واتباع السنة، وهؤلاء المعلمون الذين يعلمون الناس القرآن والسنة تصطادهم إسرائيل ولو بصواريخها. لذلك يا أيها الإخوة، إذا أردنا دفاعا عن المسلمين، يا أيتها الأخوات، إذا أردتن نصرة للمسلمات وللمسلمين وللأطفال وللرجال وللشيوخ، فتعالوا كل واحد بيننا يزداد تمسكا بالقرآن والسنة. إذا رأيت في نفسك مخالفة لآية من القرآن فأنت مدعو اليوم قبل الغد لتتوب من تركك لهذه الآية. السيدة عائشة تقول لما نزل قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال جرت أزقة المدينة خمرا، الصحابة كلهم تركوا. قال ولما نزلت هذه الآية كان في مجموعة من الصحابة مع بعضهم يشربون الخمرة، كانت مو محرمة. قال وإن الكأس على فم أحدهم، فصرخ به أحد الصحابة الذين سمعوا الآية من النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دعها فإن الله حرمها. قال فوالله ما أكمل رفعها إلى فمه، خلاص الله حرمها رماها. عائشة تقول رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله آيات الحجاب كنا في المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما انتظرنا حتى يرجعن إلى بيوتهن. شو بدها تعمل؟ سمعت الله عز وجل يأمر بالحجاب وهي بالمسجد، قال فشققن مروطهن، لابسين عبايات طويلة شقت من العباية، وألقينها على رؤوسهن وجيوبهن. ما استنت ولا ربع ساعة لتذهب لبيتها لتأتي بقطعة قماش فطبعها على رأسها، مباشرة امتثلت أمر الله. إذا أنت كنت مخالفا لآية من آيات الله تعالى فما يحدث الآن للمسلمين يدعوك إلى أن تتوب إلى الله وتعود إلى امتثال هذه الآية. إذا كان هناك شاب ما زال إلى الآن ينظر إلى الحرام، ما زال إلى الآن يغدر ويخون بعينيه مخالفا قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فما يجري للمسلمين دعوة لأن تغض من بصرك ولأن تمتنع عن النظر الحرام ولأن تضع تحت قدميك كل من يدعوك إلى مخالفة أمر الله تعالى وارتكاب المحرمات. إذا كان هناك فتاة مسلمة إلى الآن لا تحتشم كما أمر الله تعالى فما يجري للمسلمين يدعوها إلى أن ترتدي اللباس الذي يرضي الله تعالى. إذا كان هناك بائع ما زال إلى الآن يغش ويوقع ضررا بعباد الله المؤمنين ويعتدي على أموالهم زورا وبهتانا فما يجري الآن للمسلمين يدعوك إلى أن تمتنع عن هذا الغش. إذا كنت صاحب ورشة وصاحب الدار سلمت هذه الدار لتقدم له الشيء الجيد فغدرته باستخدام مواد رخيصة الثمن لكنها سريعة العطب دون أن تخبره، فما يجري الآن للمسلمين يدعوك إلى أن تتوب من هذا الغدر، لأن الله تعالى سائلك وسائلنا جميعا. فنحن ندرس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة لا لنملأ ساعة من الوقت، ولكن لأجل أن نذكرك إذا كنت ناسيا، ولأجل أن ندعوك للعمل إذا كنت ذاكرا وتاركا للعمل، ولأجل أن تتعلم إذا كنت جاهلا. وهذه هي سمة المؤمن في كل يوم يخطو خطوة إلى الأمام. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا بورك لي في يوم لم أزدد فيه من الله قربا. كيف تزداد من الله قربا؟ إذا ازددت عملا صالحا جديدا، وإذا أنقصت من أعمالك السيئة عملا. إذا مشيت بهذا الممشى فأنت تقترب من الله، وأنت تنصر الإسلام والمسلمين. أما إذا كنت تسقط عند الشهوات، تتنازل عن دينك، أحيانا موظف يبيع دينه بمئة ليرة، أحيانا بائع يقسم لك اليمين الكاذبة لأجل 20 ليرة زيادة في السلعة، يبيع دينه ب20 ليرة. أحيانا رجل لأجل لذة عابرة، غمزة بعين، يبيع دينه. فهذه الدروس أيها الإخوة هي ذكرى لكل أخ ولكل أختين، حتى نبتعد عما حرم الله، وحتى نعمل ما يأمر الله تعالى به. كنا وصلنا في الدروس الأخيرة إلى وصول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. هاجر من مكة إلى المدينة، ونحن الآن في السنة الأولى للهجرة، ونتحدث عن أحداث جرت في السنة الأولى للهجرة. تحدثنا عن أول سورة نزلت، وعن أوائل حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، وتكلمنا عن مشروعية الأذان في الدرس الماضي. شرع الأذان في السنة الأولى للهجرة، واليوم سأحدثكم عن صور من الدعوة إلى الله في المدينة المنورة في السنة الأولى. يا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا، داعيا إلى الله تعالى بإذنه، وسراجا منيرا. مهمة الأنبياء تبليغ رسالة الله. الآن من أراد أن يعمل عمل سيدنا محمد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يشتغل بالدعوة إلى الله. الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، الحض على الخير، الكف عن الشر، هذا واجب على كل مسلم فيكم. ولئن كنا نحفظ حديث أركان الإسلام الخمسة، فإن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجعل أركان الإسلام 8. الخمسة التي تعلمون: الشهادتان والصلاة والصوم والزكاة والحج، والأمر بالمعروف رقم 6. ركن من أركان هذا الدين أن تأمروا بالمعروف، والنهي عن المنكر 7، والجهاد في سبيل الله 8. صفة المؤمن أنه آمر بالمعروف ناه عن المنكر. ميزة هذه الأمة، خيرية هذه الأمة، من أمرها بالمعروف ومن نهيها عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليس لأنكم عرب، وليس لأنكم بيض أو حمر أو صفر أو سمر، تأمرون بالمعروف لأنكم تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله. فإذا تخلى المسلمون عن رتبة، عن واجب، عن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد سقطوا من عين الله، وبالتالي سيسقطون من عين البشر. لذلك لابد أن تسأل نفسك أنت: عدد المسلمين في العالم 1 مليار مسلم، وثلث المليار، أو قل نصف المليار. بالله عليك، من هؤلاء أسلم على يديك؟ إذا قلت ولا واحد، إذن أنت إيمانك فيه مشكلة، أنت إسلامك فيه نقص، ولا واحد أسلم على يديك، شو قاعد عم تساوي أنت هون؟ ماذا تفعل؟ من التاركين للصلاة صار مصليا على يديك؟ من العاقين صار بارا بسببك؟ من الغشاشين صار منضبطا بالشرع بسبب كلامك؟ من الفتيات اللواتي لا يضعن حجابا على رؤوسهن أنت دربتيها على وضع الحجاب؟ من النساء اللواتي يعصين أزواجهن بسببك صارت طائعة لزوجها؟ إذا قلت لنا ولا واحدة، أنت في إيمانك إشارة استفهام، وفي إسلامك نقص. يا أيها الإخوة، أهل الباطل لا يكفون عن الحديث عن باطلهم. يعني عندما يروج للأغاني الماجنة في الطرقات وفي الشوارع، وأنت تعجب أن كلمات بعض هذه الأغاني من السقط ما يستحي كل شريف أن يسمعه، طيب كيف تشيع في بلاد المسلمين وفي بيوت المسلمين؟ لأن أهل الباطل لا زالوا يعيدون كلامهم الباطل، يكررون، وفي كل مرة يأتون بصورة جديدة وبأسلوب جديد، ويذوقون باطلهم ويضيئون باطلهم ويهندسون باطلهم حتى يصير مستساغا. طيب وأنتم يا أهل الحق لماذا تسكتون؟ أنا ما سمعت عن إنسان ينزل إلى دار السينما لوحده، قبل أن ينزل يعد صديقه ويأخذ أصحابه وربما دفع لهم من جيبه، لكن الذين يأتون إلى الدروس كثيرا ما يأتون لوحدهم. الذين يذهبون إلى الملاعب لا يذهب لوحده، لكن الذي يأتي إلى المسجد يأتي لوحده. يا أيها الإخوة، لابد أن نبقى نتكلم وندعو إلى الحق ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر حتى تخرج أرواحنا. النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة كما سبق معنا، في طريق الهجرة ملاحق، مطلوب رأسه، مطلوب إلقاء القبض عليه حيا أو ميتا، التقى بأناس فدعاهم إلى الله. طيب وأنت شاب قوي جلد شديد عتيد، في راحة، في بحبوحة، في سعة، في عندك وقت فراغ، ما تدعو الآخرين إلى الله؟ في المدينة المنورة ما انحطت ركاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وركاب الصحابة الكرام إلا بدأوا العمل في الدعوة. يا أخي، أنت موجود على هذه الأرض، لك رسالة، ما تظن بأنك خلقت لتأكل أو لتشرب أو لتلبس؟ هذا أمر تكفل الله تعالى لك به. أنت موجود، إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة رب العالمين في هذه الأرض لتنشر فيها الخير والعدل، عندك رسالة، لا بد أن تبقى ناطقا برسالة الحق. في محلك يا أخي ادعو إلى الله، في مكتبك ادعو إلى الله، في بيتك ادعو إلى الله، في الطريق ادعو إلى الله. ما بتحسن تتكلم، تعلم كيف تتكلم. روح يا أخي احفظ شيئا من الآيات، شيئا من الحديث، احضر درس، درسين، 5-10، احفظ شيئا من هذه الدروس، بعدين انطلق علمها للناس. الدرس الذي تسمعه اكتبه، اذا ذهبت الى البيت اخبر زوجتك واولادك به، اخبر صاحبك في العمل به، اخبر جارك به. خذ يا أخي شريط إسلامي وزعه، انشر الخير. المهم يا أيها الإخوة، إذا نحن ما نشرنا الخير ستغرق المركبة، ستغرق بالباطل وبالسوء وبالشؤم وبالشر وبالظلمة. بس إذا نحن بقينا نتكلم بالخير، عندها من الممكن أن تبقى المركبة في نجاة. الله عز وجل يهلك قرية إذا كان فيها صالحون وكان فيها طالحون وكثر السوء وكثر الشؤم. إذا كثر السوء لو كان في صالحين الله بيهلك كل القرية، بس إذا كان فيها مصلحين الله ما بيهلكها. إذا فيها صالحون تهلك، بس إذا فيها مصلحون ما بتهلك. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا وجد مصلحون في القرية الله عز وجل لا يهلكها. بس السيدة عائشة قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. لذلك إذا بدكم الله ما يهلكنا، اشتغلوا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. لن تعجز أن تبلغ آية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بلغوا عني ولو آية. لن تعجز أن تمسك بيد صاحبك لتأتي معه إلى مجلس علمي. لن تعجزي أن تؤثري في جارة لك، في ابنة لك، في صديقة لك. بس المهم تحركي، لا تبقي جالسة بدون الدعوة. قال ابن إسحاق وهو راوي السيرة أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول. من شهر ربيع الأول إلى شهر صفر تقريبا 10 أشهر. قال فلم يبقى دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها. خلال 10 أشهر البيوت كلها أسلمت. هؤلاء كانوا كفار، كانوا عباد أصنام، عباد أحجار. خلال 10 أشهر أسلموا. طيب أنت خلال 10 أشهر من اهتدى على يديك؟ لذلك لازم يا أيها الإخوة والله تعمل لنفسك برنامج وتقييما، أنه أخي أنا خلال سنة لازم جيب 10 أشخاص إلى المسجد، يعني كل شهر في واحد، وإذا ما بفعل هيك معناته أنا ميت، معناته أنا إنسان بس شغلتي آكل وأشرب. كبيرا كان هذا الإنسان أو صغيرا، المهم يا أخي أنت لازم تشتغل في الدعوة. 10 أشهر المدينة كلها أسلمت. قال لم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها إلا ما كان من خطمة وواقف ووائل وأمية وهم حي من الأوس فإنهم أقاموا على شركهم. قبيلة بس بالمدينة أقامت على شركة، لم تمضي أيام قادمة أو أشهر قادمة حتى أسلمت هذه القبيلة. في أعقاب غزوة الخندق بعد 3 سنوات أسلمت كمان هذه القبيلة. فهلا لازم أنت تفحص إيمانك. هلا إذا جلس الإنسان في هذا البرد أمام مدفأة يشعر بالدفء. طيب وإذا جلس أمامك يعني المدفأة لا تخبئ عن نفسها. وأحيانا أنت تجلس أمام أم فقدت ولدها، من منظرها أنت تبكي، تؤثر فيك، تهزك من الأعماق. وأحيانا تزور مريض من ألمه أنت تتألم، يعني حاله ينبيك عنه. طيب أنت مسلم بمن تؤثر؟ إذا ما عم تأثر بحدا مثل المدفأة اللي مطفية، أنت مطفي، إيمانك مطفي، إيمانك ضعيف هش، وأنت إيمانك ضعيف إذا لم تؤثر بأحد. بس إذا كنت مؤثرا، أخبرتكم مرة عن طبيب أسلم على يديه 5 مليون إنسان. شو ها 5 مليون؟ وهذا ما له متخصص في الشريعة كمان. سيدنا أبو هريرة أسلم، راح على قبيلته، جاب قبيلة دوس كلها مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابي إذا أسلم يرجع إلى قبيلته يعود بها مسلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أي قوة له في التأثير؟ كيف يؤثرون بالناس؟ يؤثرون بأعمالهم، بأخلاقهم، بمقالهم، يؤثرون. الآن يا أيها الإخوة تسمعون هذه المظاهرات التي تجري دعما لأهل غزة في أرجاء العالم. من الذي أوصل الإسلام إلى أمريكا؟ الدعاة المسلمون، التجار المسلمون. من الذي أوصل الإسلام إلى الصين؟ الدعاة المسلمون، التجار المسلمون. من الذي أوصل الإسلام إلى الهند، إلى الباكستان؟ كلها هذه دول بعيدة يا أخي، لكن المسلمون بأخلاقهم وحسن تعاملهم أوصلوا إليها الإسلام. ما معقول أنت تبقى جالس هيك ما تفعل شيء، عشت وستموت قريبا ما فعلت شيئا على الإطلاق. تسأله بيقول لك والله دوبني عم بلحق أكلي وشربي أنا ومرتي وهالأولاد والأولاد. القطط تأكل وتشرب. أي رجل أنت؟ أي مسلم أنت؟ يا جماعة ما يجري الآن في غزة لازم يحرك كل أعماقك لتفعل شيئا لهذا الدين. وإذا ما تحركت أنت في خطر عظيم، يمكن ميت أنت، لكن في صورة إنسان يتحرك. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة إذ قدمها شهر ربيع الأول إلى صفر من السنة الداخلة، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلها، إلا ما كان من خطمة وواقف ووائل وأمية وهم حي من الأوس، فإنهم أقاموا على شركهم. لكن لم يمض وقت طويل على هؤلاء حتى دخلوا في الإسلام، حيث لم يبقى دار من دور الأنصار إلا وهو مسلم. الآن سأقرأ عليكم صورا وحوادث فردية في إسلام بعض الأشخاص. في رجل اسمه الحكم ابن كيسان، أسر الحكم في إحدى سرايا المسلمين، وأراد أمير السرية ضرب عنقه، أسير مشرك. فقال له أحد من معه من الجند: دعه يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له قبل ما تقطع له رأسه تقتله، خليه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع النبي. قال: فقدمنا به على النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه وراح يحدثه عن الإسلام، فأسلم وحسن إسلامه. هيك المسلمين يا أخي، في كل تحركات دعوة إلى الله. ونحن ما بعثنا وما أرسلنا الله تعالى لا لنجمع أموال الناس ولا لنأكل طعام الناس ولا لنقتل الناس، نحن بعثنا لدعوة الخلق إلى الله تعالى. إذا وجدت إنسان يغرق في أوحال الكفر والشرك والمعاصي تكون بطلا عندما تخرجه من هذه الأوحال. من رد إلي عبدا آبقا كتبته عندي جهبذا. وهذه واحدة. الآن في واحدة ثانية، جاء أبو قيس ابن الأسلف، رجل من المشركين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد بشوفه، أي ضيف بيدخل لعنده، أي جار بجاوره، أي شريك بشاركه، أي مريض بزوره، فورا يعمل معه بالدعوة. زار جارا له يهوديا مرض ابنه، اليهودي مرض ابنه، راح النبي صلى الله عليه وسلم يزوره. يعني زيارة المريض قديش بتاخد وقت؟ 10 دقائق، ربع ساعة. ويهودي المريض شاف النبي صلى الله عليه وسلم هالولد يبدو في أنفاسه الأخيرة تعبان جدا، ودقائق الزيارة، فمباشرة قال له: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. الغلام اطلع بأبيه، أبوه واقف عند رأسه، فقال الأب: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. قال: ثم قبض مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار بسببي. أنت بطل إذا الله بينقذ من النار بسببك رجالا كثيرا ونساء، وأنت إنسان عادي جدا وربما أقل من العادي، إذا عشت ومت وما بلغت أحد رسالة الله. لذلك عد فكر ورتب وخطط وهندس كيف تستطيع أن تجذب قلوب من حولك إلى الحق. ما بتقدر أنت، اجمعه وروح جيب أحد العلماء، أحد الشيوخ، أحد أصحابك الذين يستطيعون الكلام، قل له: تعال بدي روح أنا وياك لأزور فلانا حتى تدعوه أنت إلى الله. روح احضر معه، اسمع شو بيقول، اتدرب، اتعلم. بس لا نقف أيها الإخوة بدون دعوة إلى الله. الآن أي نعم، قال أبو قيس ابن الأسلف جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام. فقال الرجل: ما أحسن ما تدعو إليه، أنظر في أمري ثم أعود إليك. قال له: والله الكلام اللي عم تحكيه يا محمد كثير جيد، بس بدي شاور عقلي، أنظر ثم أرجع إليك. قال: فلما خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم لقيه عبد الله بن أبي، هذا رأس المنافقين. ألا هو مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يسلم، قال له: بس انظرني لحتى أفكر. لما طلع جلس مع رأس المنافقين، فرأس المنافقين قلبه كما يقال في العامية، يعني جعل يغير من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: أعاك تصدق، ما تفكر بدون جماعة المسجد ناس مناح، أعاك والله إذا جيت على الجامع بكرة بتنسلب، إذا جيت على الجامع بكرة بتضيع حياتك، إذا جيت على الجامع يا أخي بتصير عطال بطال، بدون كلهم اللي بيحضروا بالجامع عطالين بطالين. في ناس منافقين والنفاق يعني يخترق قلوبهم. إذا جلست مع المنافق انظر ماذا سيحدث مع هذا. أبو قيس ابن الأسلف جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم. قال: فلما خرج من عنده لقيه عبد الله بن أبي، فجعل يغير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو قيس: إذا لا أسلم سنة. قال له: هلأ ما حب أسلم، حب أجل الإسلام إلى سنة. قال: فمات في ذي القعدة. ما كمل السنة عليه كان ميت، يعني مات وهو كافر. جلسة واحدة مع منافق خربت بيته طيلة آخرته، ولو ما جلس معه لكان من المسلمين، ولو مات لمات صحابيا. إياك أن تجلسي مع إنسان عاصي لله، إياك أن تجلس مع إنسان عاصي لله، والله لعله يخرب بيت إيمانك طيلة حياتك. أحيانا امرأة تعلم امرأة على زوجها تخرب لها بيتها، يعني في امرأة زوجها لا يحب أن تذهب إلى الأعراس حفلات العرس، ما بيحب زوجها، وإن أذن لها بهذا الذهاب لعل بالسنة مرة، هي معتادة على هذا الترتيب، ماشي الحال، يعني حفلات العرس لا فرض ولا سنة كمان، أو سنة هو الدعاء يعني الذهاب إلى العرس، بس يعني مش بيقدر يعيش الواحد بدون حفلة عرس. وإن كان يعني الزوج كمان كثرة منعه لزوجته ليس أمرا جيدا، بس لنفرض لسبب من الأسباب هذا الزوج لا يحب من زوجته أن تذهب إلى الأعراس، وهي يعني اعتادت على هذا الأمر لا تذهب، لعل بالسنة يعني مرة واحدة أو أخص الخواص تذهب. جلست مع امرأتين، فراحت المرأة تقلبها على زوجها، تقول معقول؟ معقول أنت زوجك لهلأ ما بيسمح لك؟ معقول أنت عم كمان تتكيفي معه وتسمعي كلامه؟ بقيت تحدثها وبقيت تكلمها وبقيت توسوس في عقلها حتى أوقعتها في مصيبة مع زوجها، تريد الذهاب إلى الأعراس إن شاء أو إن أبى، حتى وصلت إلى مرحلة قالت له إما أن تدعني أذهب إلى الأعراس أو أنني لا أريدك. عندها بنت ولد، شايف جلسة أحيانا تخرب بيتا. إذا كان في امرأة تدعوك إلى بر زوجك وأولادك أهلا وسهلا، بس إذا في امرأة منافقة تدعوك إلى هدم أسرتك دعيها. إذا أنت في رجل صالح صادق يدعوك إلى الحفاظ على أهلك وبيتك وزوجك صاحبه، بس إذا في رجل فاجر، إذا في رجل عاصي، إذا في رجل شرير يدعوك إلى خراب بيتك ارميه بقدمك. الجلسة مع العاصي تؤذيك في قلبك وإيمانك، وهذا مشهد ثاني من مشاهد الدعوة. مشهد ثالث من مشاهد الدعوة، عبد الله بن سلام، هذا كان رئيسا من رؤساء يهود. أقرأ لكم الحديث كما جاء في البخاري. قال عن أنس رضي الله عنه أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأتاه يسأله عن أشياء، فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. اليهود كانوا يفحصوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال له ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ مرات نشوف أولاد بشبه آباء، مرات بشبه أمهات، ينزع يعني يشبه، يميل بالشبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني به جبريل آنفا. جبريل عليه السلام جاب لي الجواب. النبي صلى الله عليه وسلم مدعوم من السماء، وأنت مدعوم من السماء، أنت أيها المسلم لما أنزل الله تعالى لك هذا القرآن وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا دعم لك، أنت مدعوم، لست إنسانا عاديا، بس ما معقول أنت تتخلى عن تعاليم الله لتذهب وراء تعاليم الشياطين. قال أخبرني به جبريل آنفا، أما أول أشراف الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، أي علامات الساعة الكبرى، القيامة يوم القيامة فيه إلى علامات صغرى وعلامات وسطى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى كلها ظهرت، والعلامات الوسطى تقريبا معظمها ظهرت. نحن الآن ننتظر العلامات الكبرى. أول العلامات الكبرى نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فديادة كبد الحوت. على كبد الحوت في قطعة لحمية، قال هذه أول ما يأكلها. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد يعني إلى أبيه، صار يشبه أبوه. وأما إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت الولد، يعني نزعت الأم الولد، يعني صار الولد يشبه أمه. فقال عبد الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، لأنه الأجوبة ما بيعرفون إلا نبي، لأنه كان عبد الله بن سلام زعيما وحبرا من أحبار اليهود، عالم. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، هذون اليهود ناس خونة غدارين كذابين مكذبين، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. قال له هلأ استدعيهم أنت لليهود وأنا حبختبئ بغرفة جانبية، قبل ما تقول لهم أسلم زعيمكم قل لهم شو رأيكم بعبد الله بن سلام. قال فجاءت اليهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ برأيكم إذا أسلم شو تتبعوه؟ مو أفضلكم وابن أفضلكم وسيدكم وخيركم وأعلمكم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، شو يسلم؟ قال فأعاد عليهم مرة ثانية، قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج إليهم عبد الله بن سلام للغرفة الثانية وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالت اليهود شرنا وابن شرنا، أنزع واحد فينا هذا، لعنة الله عليهم. هكذا اليهود إذا قتلوا الأنبياء وخانوا الأنبياء وحرفوا كلام الله، العجب من بعض الآن المسلمين أن ساي معاهدة معهم ولا يريد أن ينقض العهد، قال في بيننا وبينهم عهد لذلك لا نفتح المعابر، والله وهم يبيعونك بقشرة بصلة. بنفس الجلسة قالوا خيرنا وابن خيرنا، بعدين صار شرنا وابن شرنا وتنقصوه. قال عبد الله بن سلام هذا كنت أخاف يا رسول الله، بعرفهم أنا، هذا ما أخافه منهم. عبد الله بن سلام كان زعيما عند اليهود فأسلم وحسن إسلامه صار صحابيا. قال وكان من أكثر المسلمين صلاحا وتقوى. سعد بن أبي وقاص يقول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وفيه نزلت هذه الآية في سورة الأحقاف الآية 10 وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا سعد بن أبي وقاص يقول هو ما سمع النبي يقول لرجل يمشي على الأرض إلا لعبد الله بن سلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث أخر أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة، لكن سعد بن أبي وقاص لم يسمع إلا هذا في شأن عبد الله بن سلام. هذه أيها الإخوة مجموعة أحاديث ومواقف فيها الدعوة إلى الله تعالى في المدينة المنورة، وهكذا في السنة الأولى، وهكذا كان شأن المسلمين أنهم يعملون بالدعوة إلى الله مع القريب ومع البعيد، مع الغريب ومع الرحم. إذا أردنا أن نكون أتباعا لصحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أردنا أن نعمل بعملهم علينا أن نشتغل جميعا بالدعوة إلى الله. كلما أمرت بالمعروف، كلما نهيت عن المنكر، صرت أقرب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصرت تعمل بعمله. لكن إذا ما في أمر بالمعروف وما في نهي عن المنكر، معناته في نقص في إسلامك، وفي نقص في اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا درس اليوم، موقف من مواقف المسلمين في المدينة المنورة في السنة الأولى، الدعوة إلى الله. وهذه الدعوة تمشي مع المسلمين من أول حياتهم إلى آخرها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.